أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا الرواية الأولى هي صحيحة علي بن مهزيار، وهذه الرواية تعد من الروايات الصحيحة من حيث السند. وتكلمنا بالأمس في بعض الخصوصيات المرتبطة بهذا السند وما يرتبط بعلي بن مهزيار. تبقى نكتة واحدة لعله من الأخطاء الشائعة، تصوروا أن علي بن مهزيار الذي ورد في النصوص وأنه وردت عنه أكثر من 400 رواية وله كتب متعددة، هو الذي صار أو وصل إلى خدمة الإمام الثاني عشر عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه القضية من الأخطاء الشائعة، وأن علي بن مهزيار ليس هو الذي وصل إلى خدمة الإمام سلام الله عليه، لأنه على أقصى التقادير علي بن مهزيار الذي روى لنا هذه الروايات الكثيرة، هذا الرجل لعله في أحسن الأحوال توفي في زمن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، ولذا لا إشكال أنه لم يكن حيا في زمن الغيبة الصغرى حتى أنه يلتقي بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث المجلد الثاني عشر في صفحة 198 في ترجمته يقول: بقي هنا أمران، الأول أنك قد عرفت إدراك علي بن مهزيار ثلاثة من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الرضا والجواد والهادي، ولكن روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عمن حدثه: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام إن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك. ويظهر من هذه الرواية أنه بقي إلى زمان العسكري ومات في حياته، لكن الرواية ضعيفة ولا أقل من جهة الإرسال، فبقاء علي بن مهزيار إلى زمان العسكري لا أساس له، فضلاً أن أنه يكون باقيا إلى زمان الغيبة الصغرى. ومن الغريب أن بعضهم توهم بقاءه إلى زمان الغيبة أيضا، مراد من الغيبة هنا الغيبة الصغرى، وذلك بتخيل أن علي بن مهزيار هو علي بن إبراهيم ابن مهزيار المتقدم الذي يحتمل أنه التقى بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو ابن أخ علي بن مهزيار، يعني هو علي بن إبراهيم ابن مهزيار. ولذا في المجلد الحادي عشر أعزائي في صفحة 192 عندما يأتي إلى ترجمة علي بن إبراهيم ابن مهزيار، هناك يقول بأنه علي بن إبراهيم بن مهزيار روى الشيخ عن جماعة عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يقول: قال دخلت على علي بن إبراهيم ابن مهزيار الأهوازي فسألته عن آل أبي محمد عليه السلام، فقال: يا أخي لقد سألت عن أمر عظيم، والرواية طويلة مشتملة على تشرف علي بن إبراهيم بخدمة الإمام ومكالمته إياه وذكر جملة من علامات الظهور، ورواه الصدوق ورواه أقول، هسه هذه فقط للإشارة، أقول. أما الرواية الثالثة إذن علي بن مهزيار محل الكلام ليس هو الذي التقى بالإمام سلام الله عليه. هسه الآن نأتي إلى علي بن إبراهيم، أنه أساسا أكو أساس صحيح لهذه القصة المنقولة في الكتب أم لا؟ يقول: أما الرواية الثالثة فقد ذكرنا في ترجمة إبراهيم لابن مهزيار أنها مكذوبة جزما. الرواية التي تنقل عن إبراهيم يعني أبو علي بن مهزيار، علي بن إبراهيم. وأما الروايتان الأولتان، الأولى والثانية، فكلتاهما ضعيفة جدا على أنهما متعارضتان من جهة نسبة القصة إلى علي بن إبراهيم أو إلى إبراهيم بن إزيار. إذن هذه القصة المعروفة المتداولة أيضا من حيث السند لا من حيث الواقع، لعل الواقع متحقق، من حيث السند له لها أساس هذه القصة أو لا أساس لها؟ بس الآن إيش كتبنا عليها قصص وإيش كتبنا عليها حكايات وإيش قد، ولكنه من حيث الواقع السندي هذه لا حجية لها. إذن هذه القضية، طبعا هذه القضية في الغيبة الصغرى، وإلا في الغيبة الكبرى، حتى أنه فد جملة أقول في هذا المجال، في الغيبة الكبرى أعزائي تابعوا تلك الروايات أو تلك القصص التي ذكرت عن لقاء الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، حتى لا أكون مبالغا، لعله في 99% من تلك القصص لا يوجد فيها أي تصريح أنه هو الإمام الحجة. نعم، أن الشخص هو تصور أنه ماذا؟ أنه الإمام الحجة، إلا جدا نادرا. سيفترض مثلا سيد بحر العلوم، مثلا ابن طاووس، على كلام أيضا في مثل هؤلاء الأكابر أنه أساسا صحيح أو لا. أما الآخرين هو قضيت له حاجة فتصور أن الذي قضى حاجته من؟ أن الإمام. أما أن الإمام يعرف نفسه يقول: يا فلان اعلم إني أنا فلان. طبعا حتى لو صرح مثلا لا حجية له، لماذا؟ لأنه من أين يعلم أنه صادق؟ هذا ما لا يعرف ذلك. على أي الأحوال أريد أن أقول هذه القضية، وأنه أساسا باب اللقاء في زمن الغيبة الكبرى مفتوح مع الإمام. أنا من أولئك الذين إن لم أجزم 100% أنه لم يحصل لقاء، لا أقل من القائلين بأنه 99% من تلك الموارد. التفتوا إلى عبارتي: لا دليل على أن اللقاء بمن؟ بالشخص الإمام، لعله أحد من الذين هم في خدمة الإمام وبعثهم الإمام، بل هذا ممكن. كثير من هؤلاء الأولياء الذين لهم ارتباطات، ومو بالضرورة ارتباطات مباشرة، ها، مو بالضرورة ارتباطات مباشرة، أن الإمام سلام الله يقضون حوائج الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن لا دليل واضح أنا عندي بحسب تتبع هذه القضية، وتتبعتها كثيرا طبعا بأسانيد مقبولة يمكن الاعتماد عليها، أن الإنسان يطمئن أن الذي رآه هو من؟ نعم، أن الشخص أخبره بما في نيته، هو تصور أنه من يعلم النيات إلا من؟ إلا الإمام. فتصور أنه ماذا؟ يعني هذا فهم الرائي لا واقع القضية. وللبحث مقام آخر حتى نغلق هذا الباب الذي الآن يؤدي إلى مصائب في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نرجع إلى بحثنا أعزائي. فيما يتعلق بهذه الرواية أشرنا إلى السند، قلنا من حيث السند لا يوجد كلام كثير في السند، والسند صحيح لا يمكن الكلام فيه، إنما الكلام في مضمون الرواية. ولكن أعزائي، باعتبار أنه نحن في السنة الماضية عرضنا لهذه القضية، فلذا أذكر الأعزة بالمبنى الذي أعتمده في قبول الروايات في مثل هذه المجالات، يعني في باب الفروع لا في باب العقائد. في باب العقائد له مبنى، وفي باب الفروع لي مبنى آخر. أعزائي يوجد طبعا هذا البحث عرضت له مفصلا، والسيديات موجودة بأيدي الأعزاء من الدرس 81 إلى الدرس 96 من السنة الماضية. بودي أن الأعزاء هذه 15 درس يستمعوا لها، لأن ما أعتقده في المباني الرجالية أنا ذكرته هناك ولو إجمالا، فالرجاء مراجعته حتى تعرفوا بأنه أنا لست كثيرا مهتم بأن السند صحيح أو ليس بصحيح. نعم، صحة السند له قيمة، ولكن ليست هي كل القيمة. حتى على أساس صحة السند أقبل، وعلى أساس ضعف السند ماذا أرفض؟ لا، ليس الأمر كذلك. لاعتقادي ليس كل صحيح صادر، وليس كل ضعيف غير صادر، وهذا ما أتصور يختلف معي اثنان في هذه القاعدة. ليس كل ما ثبتت صحته فهو صادر عن الأئمة، وليست كل ما ثبت ضعفه فهو غير صادر عن الأئمة. والشاهد على ما أقول أنه كثير من الروايات الصحيحة أعرض عنها فقهاء الإمامين. وإذا كانت صادرة بأي دليل أنت تعرض عما قاله الإمام؟ قالوا لا، صحيح السند صحيح، ولكن المضمون ماذا؟ لا يمكن قبوله. وشواهد كثيرة أشرت إليها في محلها، ومنها العرض على الكتاب. إذا كانت صحة السند هي المدار في القبول وعدم القبول، إذن لماذا أن نعرض على الكتاب؟ فما وافق الكتاب فيؤخذ، وما لم يوافق الكتاب فاضربوا به عرض الجدار، أو لم نقله صحيح. إذن هذا يكشف عن أن الصحة ليس معناه ماذا؟ صدور الرواية. نعم، له أثر آخر سأبين. أعزائي يوجد منهجان في قبول الرواية، بحثي في البحث في الفروع، في الفقه، في الفقه الأصغر لا في الفقه الأكبر. أعزائي يوجد منهجان في هذا المجال. المنهج الأول وهو المنهج السندي، بمعنى أن الرواية إذا كانت صحيحة خلاص يعمل بها، وإذا لم تكن صحيحة فماذا؟ فلا قيمة لها. هذا هو المنهج الأول. المنهج الثاني وهو الذي اصطلحت عليه بالمنهج المضموني، أو بعبارة أدق بمنهج جمع القرائن، يعني أننا نحاول أن نجمع مجموعة القرائن المحيطة بتلك المسألة، خصوصا في مثل هذه المسائل مثل الخمس مثلا، أن نجمع القرائن لنرى أن الرواية هذه صحيحة، يعني يمكن أن تكون صادرة أو لا يمكن. طبعا وصحة السند يعد ماذا؟ من القرائن. يعني الصحة له قسط من الثمن، الصحة لها قسط من الثمن، لا أريد أن أنفيها مطلقا. هذا البحث إذا الأعزة يريدون أن يراجعوه، حتى همات أنا أبين للأعزة هذا موضع البحث وين. هذا البحث أعزائي في الدرس 81، أنا هناك أشرت إليه، قلت بأنه أساسا يوجد منهجان، المنهج الأول والمنهج الثاني. والمنهج الثاني اللي هو مبنى جملة من الأعلام المتقدمين كالسيد المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس الحلي وجملة من الأعلام السابقين. نعم، عند المتأخرين بدأ المنهج ماذا؟ منهج السندي. وهنا لابد أن أشير إلى الإخوة أن اختلاف المنهج كان أيضا تابع للزمان والمكان. يعني أولئك الذين كانوا قريبي العهد بالأئمة صار منهجهم ماذا؟ صار منهجهم جمع القرائن، لأن القرائن كانت بأيديهم. ولكن فقهاءنا شيئا فشيئا عندما ابتعدوا عن العصور القريبة من الأئمة وجدوا بأن جمع القرائن ممكن أو غير ممكن، فرفعوا اليد عن ذلك المبنى وذلك الاتجاه، واتجهوا إلى ماذا؟ إلى مسألة الصحة والضعف. وترتب على ذلك أعزائي، خلوا ذهنكم يمين، وترتب على ذلك عدة أمور. أولا أن هؤلاء عندما صار مبناهم صحة السند وضعف السند، خب وجدوا أن الرواية الصحيحة أيضا لا تفيد إلا ماذا؟ إلا ظنا. من هنا وقعوا في إشكالية كيف يجمعون بين حجية الظن وبين قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فوجدت عشرات الكلمات والنظريات لمحاولة التخلص من هذا التناقض ومن هذه المعضلة، ووجدت النظريات المتعددة في هذا المجال، ووجدت عندنا أبحاث مفصلة في كلمات الأصوليين في حجية خبر الواحد وشرائط حجية خبر الواحد، وهذا لا تجده في كلمات السابقين. سببه أن منهج أولئك في قبول الرواية كان يختلف عن منهجنا في قبول أو منهج متأخرين أو المعاصرين أو الفقهاء ما بعد ذيك العصور عن منهج السابقين. ولذا الأعزة بيودي أنهم يرجعوا. الآثار المترتبة أعزائي أنا ألخصها في اثنين أو ثلاثة. الأول أعزائي أن المنهج السندي يدور مدار الحجية وعدم الحجية. التفتوا لي جيدا، أن المنهج السندي يدور مدار أن الرواية حجة أو أن الرواية ماذا؟ ليست بحجة. وهذا بخلاف منهج جمع القرائن، فإنه يدور مدار صدور الرواية عن المعصوم وعدم صدورها. وكم فرق بين النتيجتين، الحجية لا تلازم الصدور، كما أن عدم الحجية لا تلازم عدم ماذا؟ عدم الصدور. ولكنه في منهج جمع القرائن نحن لا نبحث عن الحجية وعدمها، ماذا تنفع الحجية وعدمها، وإنما الذي نبحث عنه أن هذه الرواية بحسب مجموعة القرائن صادرة أو ليست ماذا؟ أو ليست صادرة. هذا هو الفارق الأول بين المنهجين. ولذا أنا عندما أأتي إلى روايات الخمس سوف أبحث أن هذه الرواية بهالموازين بهاللغة بهالنص بهذا البيان هل يمكن أن تكون صادرة من إمام معصوم أو ماذا أو لا يمكن. النقطة الثانية أو الفارق الثاني بين المنهجين أعزائي، لأنه كثير من الإخوة يسألون بأنه سيدنا أنتم لا على الفضائيات لا في الكتب التي تكتبون لا في الدروس تهتمون كثيرا بمسألة السند، الجواب هنا في هذه حتى يكون الإخوة على بينة، لأنه أنا ليس مبناي أنه إذا قال شخص قبل 1000 سنة صحيح فأنا مقلد له إلى آخر عمري، لا مو هالشكل، مولا قال صحيح لنفسه قال، وإذا قال ضعيف فكل ما ورد منه في المعارف في الفقه في التاريخ في الأخلاق في السلوك كله أضعه في سلة ماذا؟ في سلة المهملات. لماذا؟ لأن النجاشي قال عن فلان ماذا؟ ضعيف. فالمنطق جدا واقعا أنا أعتبره فد منطق يعني بنتائج خطيرة أصلا مدمرة لمعارفنا الدينية. وكما تدمر يعني الآن أنتم تجدون بدأت بعض الصيحات هنا وهناك، أصول الكافي نص ضعيف، 3/4 ضعيف، ما أدري كل البحار ضعيف، حتى يكتبون كتب من هنا وهناك أعلام كتبهم الآن ما أريد أجيب الأسماء وأنتم تعرفونها، وبدأوا يضعفون كل شيء لأن هذا المنهج. وأنتم إذا مشيتوا على هذا أطمئن، وهذا أطمئن، هذا من آثار التأثر بالمنهج السني بل بالمنهج الأموي، وعندي شواهد على ذلك في محلي. المسألة الثانية أعزائي هي مسألة، طبعا ما أريد أقول لا سمح الله أن الذين اعتقدوا بالمنهج ها السيد يقول يتهمهم بأنه هذا أمويين، لا يا أخي، أنا دا أقول أن هذه المصائب أبحاث منين بدأت. إلى قبل العلامة إحنا ما عدنا هذا التقسيم، العلامة عندما دخل في أبحاث ابن تيمية وغير أبحاث ابن تيمية، ابن تيمية كان باني على هذه فاضطر أن يقسمها. على أي الأحوال هذا فد بحث آخر تاريخي إن شاء الله في الوقت المناسب أشير إليه. النقطة الثانية أو الفارق الثاني أعزائي، ولذا تجدون أن المنهج الأخباري حمل على هذا حملة ماذا؟ حملة شديدة، طبعا كان موفق في بعضها وغير موفق ماذا في بعضها، هو إجا حمل على هذا المسلك ولكن من غير أن يعطي البديل، وضع البديل أن كل الكتب الأربعة صحيحة، لا هذا المنهج خاطئ، لتلتفتوني ولا حمل على هذا ولكن قال كل اللي موجود في هذا كتبنا كلها ماذا صحيحه السند ومتواتره، مع انه ليس الامر كذلك، وانما منهج المتقدمين من علمائنا كان منهج جمع القرائن. النقطه الثانيه اعزائي، ان التفتوا لي جيدا، ان المنهج السندي يتاثر بعوامل مختلفه جدا. يعني احنا الان نريد نعرف بانه الخبر الشخص الفلاني علي بن مهزيار او محمد بن مسلم او غيرهما، هذا ثقة او ليس بثقة؟ ها؟ على اي اساس ثقة وعلى اي اساس؟ ليش محمد بن سنان بعض يوثقه بعض ماذا يقول غالب؟ الجواب لان المباني الرجالية دائما متأثرة بالمباني الكلامية. يعني انت قد يعتقد، مثل الشيخ الصدوق قال بشكل واضح وصريح، قال بأنه الاعتقاد بأنهم لا يسهون أول درجات ماذا؟ الغلو. وعلى أساسه فإذا كل من قال أن النبي والأئمة لا يسهون، شو يصير مولانا؟ يصير مغالي. وإذا صار مغالي بعد يعتمد عليه في الرجال أو يسقط عن الاعتبار؟ يسقط عن الاعتبار. هسه شوف شلون مأساة تصير عندنا في احنا في علم الرجال. وحصلت هذه المأساة، أنه كل من يختلف معي في المبنى الكلامي وفي النظريات والمباني الكلامية سوف أسقطه عن ماذا؟ ها؟ عن الوثاقة وعن الاعتبار. سأفترض بأن هذا مشربه صار مشرب شنو؟ ملا صدره مولانا، وصار قائل بأنه بنظرية أصالة الوجود وهالكلام كذا. والنتيجة شو تصير؟ النتيجة تصير أنه عندما يأتي إلى ملا صدره ويترجم لابن ملا صدرة يقول سبحان الذي أخرج الطيبة من الخبيث. مول باوع الدران النجفية مولان بحراني مول فش يقول مولان؟ ليش؟ لأن المبنى. وعلى هذا الأساس بعد عندما ملا صدرة يجي يثق به أو لا يثق. فإذا أعزائي، إذا بنينا عن المنهج السندي أساسا واقعا لا يقوم بناء للمثل، كونوا على ثقة في كثير من أموره سوف يسقط. لماذا؟ لأن المباني الرجالية تابعة للمباني الكلامية، والمباني الكلامية متعددة، فأنت لا تجد شخصا إلا وفيه ماذا؟ إلا وفيه كلام. بعد نستطيع أن نطمئن إلى أحد، حتى زرار، حتى زرار، انظروا الروايات الواردة في ذم زرار ايش قد مولى. إذن أعزائي التفتوا له، أن المنهج السندي متعدد سوف يؤدي إلى التعارض بسبب تعارض المباني الرجالية التابعة للمباني الكلامية، وهذا بخلافه في جمع القرائن. أبدا، جمع القرائن لا يتأثر بتعدد ماذا؟ أن يقول فلان ثقة أو يقول فلان ماذا؟ ليس بثقة. الأمر الثالث أعزائي، وهو لعله من أخطر النتائج، أنه على المنهج السندي اطمئنوا 70% 80% إذا ما أريد أكثر لأن ذني يسجل أخشى كذا، سوف تضيع 80-70% من معارفنا الدينية والتاريخية والسلوكية، لأنه عندما ترجع إليها في النتيجة روايات صحيحة السند وضعيفة السند. ولذا تجد أمثال كتب عظيمة وشريفة وجليلة مثل تحف العقول صارت ماذا؟ في سلة المقبلة. الآن هل يعتمد أحد على ما ورد في تحف العقول مولانا لابن شعبة؟ ها؟ لماذا؟ باعتبار أنه الكتاب لا سند له. أما إذا صار المبنى مبنى ماذا؟ جمع القرائن. هذه قرائن في هذا الكتاب. ولذا نحن في بحثنا في فقه المكاسب المحرمة خارج قبل 10 سنوات طرحنا، قلنا أساسا كتاب فقه الرضا تحف العقول، هذه كلها لا نقول باعتبارها بالمعنى الرسمي يعني سندها تام، ولكنها كلها تنفعنا ماذا؟ في جمع القرائن. ما أدري واضح صار؟ إذن على هذا المبنى أعزائي سوف ندخل إحنا إلى هذه النصوص على هذا. وفي هذا اليوم هذا اللي أشرنا إليهم فيما سبق، الأعزة رجائي من الأعزة اللي يداومون على هذا البحث، هذن الدروس 15 يسمعوها بشكل جيد ليروا بأنه ما قلت ما بينته هناك وآمنت به. في هذا اليوم أريد أن أضيف عامل جديد. هناك أضفت بينت العامل الكلامي، العوامل الأخرى كقرائن. في هذا اليوم عندي عامل إضافي أريد أن أضيف إلى جمع القرائن، وهو ما أصطلح عليه بالمنهج التأريخي للفهم السندي أو لتصحيح السندي والمضمون. ما هو المنهج التأريخي أعزائي؟ فيما يتعلق بالمنهج التأريخي أعزائي، في كتب الرجال اعتمد هذا المنهج، لا يتبادر إلى الذهن أنه جديد، لا، وهو ما يتعلق، وهو الذي أشار إليه الشهيد الثاني في كتابه الرعاية لحال البداية في علم الدراية. تعلمون أن الشهيد الثاني عنده كتاب معروف وهو البداية في علم الدراية، وهو شرح هذا الكتاب بعنوان الرعاية لحال البداية في علم الدراية. هناك في صفحة 174 من الكتاب هذه عبارته، يقول: ومن المهم في هذا الباب معرفة طبقات الرواة. يعني المنهج التاريخي في معرفة أن الرواية صحيحة أو غير صحيحة. ما يكفي أخي بيدك معجم الرجال وماذا وتنتهي القضية، قال صحيحة، لا مؤشر. أكو مشكلة أساسية في الرواية، ولهذا تجد أن علماء الرجال جاءوا إلى الرجال وقسموهم إلى ماذا؟ الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، الرابعة، الخامسة، وعلي بن مهزر من الطبقة كما يعبر عنهم من أعاظم الطبقة السادسة. جيد. يقول: وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين. يعني شنو المشتبهين؟ مو يعني مشتبه من الناحية الأمنية، يعني مشتبه من حيث الأسماء، تشابه الأسماء، وإمكان الاطلاع على تبين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في الإصطلاح عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشائخ، فهم طبقة ثم من بعدهم طبقة وهكذا. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، فبمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي اللقاء. مقصود من اللقاء مو لقاء الحجة، مقصود من اللقاء يعني لقاء من نقل عنه، لأن النقل أعزائي يكون بطريقين، إما أن يلتقي به ويسمع منه، وإما أن يأخذ الرواية وجادة كما هو الإصطلاح، يعني أنه لم يلتقي ولكن قرأ كتاب علي بن مهزيار فنقل عن علي بن مهزيار، لا لقاء وسماعا بل ماذا؟ بل وجادة. وهذا من أخطر أنواع النقل. لماذا؟ لأن التثبت أن هذا الكتاب لفلان ليس بالأمر السهل. والله يعرف الخطوط، يعني شنو يعرف الخطوط؟ كان يعرف خط الإمام الصادق، يعني شنو كان يعرف؟ شنو الإمام الصادق مولانا؟ نعم في هذا الزمان في جملة من الأحيان يضيع، فما بالك في تلك. كان يعرف خط زرارة وأن هذا خط منه، خط زرارة. المهم، ولذا الروايات المنقولة بالوجادة أعزائي من أضعف الروايات، من أضعف الروايات، إلا أن يحصل الإطمئنان أن ماذا يقرأه هذا كتاب من؟ ها؟ هذا كتاب فلان الذي كتبه بيده ولم يدخل فيه شيء. وفي ذلك الزمان كم له ماذا؟ مساكين كان آخر المطاف شي يسوون؟ يذكرون عدد الروايات في الكتاب. تدري ليش؟ لأنه كان يخافون يضيفون شنو على رواياتهم، وما علموا أن الذي يضيف وينقص خمسة ويضيف هو شنو؟ خمسة، فيتلاعب بها، أو يتلاعب لا يضيف رواية، يتلاعب ماذا؟ بمتون الروايات الموجودة. هذه شلون بعد نضمنها؟ إذا مسألة الوجادة أعزائي هو خطيرة، وكثير مما نقل إلينا من كلمات الرواة والأصحاب هي منقولة ماذا؟ بالسماع، ومنقولة بالوجادة مولانا، ها؟ منقولة من الأصول الأربعمائة، لأربعمائة مصنف، لأربعمائة مصنف. على الأحوال ذاك بحث آخر. ولذا تجدون أنا واقعا هربت من المنهج السندي لأنه بها المشاكل، أما بخلاف ماذا؟ بخلاف منهج جمع القرائن. قال: أي لقاء المروي عن، والحال أنه كاذب في دعواه وأمره في اللقاء أو مشتبه. وكم، التفتوا إلى العبارة، احفظوها هذه من الشهيد الثاني، وكم فتح الله علينا بواسطة معرفة ذلك العلم، يعني علم التاريخ. هسه بعد يمكن أن يكون الفقيه فقيها من ولا يعرف التاريخ، أو لا يمكن، احنا في سابق قلنا لابد يكون مفسر، ولا بد أن يكون شنو، ها، متكلم. الآن شنو نضيف عليه؟ ها، يعرف الحد الأدنى بأنه بابا هذا التاريخ أيامته شو وقت مثل ما رأيته الآن قبل قليل، علي بن مهجار مولانا. إلى الآن مولانا تحاك آلاف القصص عن علي بن مهجار، أساسا كان في زمن الغيبة ولم يكن في زمن الغيبة، لم يكن في زمن الغيبة. يقول: وكم فتح الله علينا بواسطة معرفة ذلك العلم. ماذا فتح عليك أيها الشهيد الثاني؟ مو أنا دا أتكلم، ها، الشهيد الثاني دا يتكلم، علم من أعلام الفقهاء، بكذب أخبار شائعة بين أهل العلم. دعوة كبيرة، ها، أنه أخبار واقعة شنو؟ مو الرواة كذابين، لا، الرواة شنو؟ صادقين، ثقات، من أصل الصحيح الأعلائي. ولكن بابا هاي الطبقة لا تنسجم ماذا مع هذه الطبقة؟ إما أكو فيها سقط، وإما اللي واضح ما يعرف الطبقات، فواضح فتفت سند هو في تصوره من يشك في محمد بن مسلم والزرارة وعلي بن مهزار، ولكن لا يعلم أن فلان لا ينقل عن علي بن مهزار مباشرة. فأنت هنا تكتشف ماذا؟ تكتشف أن الرواية فيها تدليس، فيها كذب، فيها وضع. ولكن إذا ما تعرف الطبقات، ما تعرف التاريخ، ما تعرف كذا، تأتي بسم الله الرحمن الرحيم، ورد في أصول الكافي، معجم الرجال بصفك مولانا كمبيوتر، هيش 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 تسوي، تقول خمسة رجال واردين بي، هذا ثقة، هذا ثقة، ثقة جليل القدر، فتكتبها من تجنابك شنو؟ هذا الاجتهاد الكمبيوتري اللي يحدث في الآونة الأخيرة، اللي يقول بابا أساسا احنا مجتهدين في الحوزة ما نحتاج. كمبيوترات موجودة تبي تعرف الرواية صحيحة لو ضعيفة، يجي يسوي يجي يسوي يقول لك بأنه صحيحة لو ضعيفة وانتهت القضية. لا مولانا، احنا بعدنا على ذاك الاجتهاد السنتي بتعبير السيد الإمام قدس الله تعالى. على أي الأحوال، يقول: بكذب أخبار شائعة بين أهل العلم فضلا عن غيرهم. التفت جيدا، التفت للعبارة، حتى كادت أن تبلغ مرتبة الاستفاضة. أصلاً إذا واحد يريد يقول بابا هاي الرواية من يقول صحيحة؟ بابا من مسلمات المذهب، من أصول المذهب أصلاً هذا. ولذا علم التاريخ هذا واحد مورد. في مورد آخر في صفحة 96 من نفس الكتاب، أعزائي الإخوة يراجعوه، يقول: وطريق ما يعلم به الإرسال أمران، الإرسال في الحديث أمران، جلي وخفي. فالأول بعدم التلاقي، هذا جلي، هذا لم يلاقي هذا من الراوي والمروي عنه، إما لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع. صن بابا واحد كان في المدينة، واحد كان في الكوفة، ولم يثبت أنه سافر حتى ينقل عن راو كان سكنه ماذا؟ في الكوفة. صحيح معاصر، ولكن المعاصرة وحدها كافية؟ لا بد من إثبات اللقاء. ثم ماذا؟ ثم طبقة واحدة، ثم ماذا؟ قال: إما لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمعه، وليست له منه إجازة ولا وجادة. إجازة في ذاك النقل عنه مباشر، وجادة في النقل عن ماذا؟ عن كتبه. ومن ثم احتيج إلى التأريخ لتضمنه تحرير مواليد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم. وقد افتضح، هم احفظوا هاي الجملة رحمة الله تعالى عليه، علم دي يتكلم هذا الكلام. وقد افتضح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتأريخ كذب دعواهم. وهذه من أفضل الطرق هذه، وهو أنه عندما يدعي بلي صحيح أعلى هواية 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 محمد بن مسلم وزرارة وعبد الله هواية جليل القدر، ولكنه دا ينسب شيء التاريخ يسمح به أو لا يسمح. ما أقول بأنه كذاب أشر، لا ما أقول، ولكن أقول يقينا ماذا؟ حصلت غفلة، حصل اشتباه، أو أن الذي وضع الرواية لم يلتفت إلى ماذا؟ إلى أن هذا لا يمكن أن ينقل عن هذا. ما أدري واضح صار هذا؟ هذا المنهج التاريخي في السند أعزائي. إذن لابد أن يلتفت إليه، لأنه لا يكفي أنه الرواية تقراها في الوسائل وتراجعها في معجم رجال الحديث، ما يكفي، أو تراجع النجاشي والغضائري وإلى غير ذلك. هذا أولا. ثانيا هذا الذي أريد إضافته واللي مستفيد من هذا، وهو المنهج التاريخي في معرفة صحة المضمون وعدم صحة المضمون. يعني أن الرواية من حيث السند صحيحة، ولكن ده تنقل لي أحداث موجودة في الرواية، عندما أتابع تلك الأحداث في الرواية تنسجم مع ذلك الواقع التاريخي الذي كان فيه الراوي أو لا تنسجم؟ لا تنسجم. إذن الرواية مضمونا بعد يمكن قبولها أو لا يمكن قبولها، وإن كانت من حيث السند ما هي صحيحة السند. إذن ضيفوا على القرائن وهو المنهج التاريخي سندا و مضمونا. واضح إلى هنا الطريق الذي سننتخبه في تقييم نصوص الخمس، خمس أرباح المكاسب. تعالوا معنا أعزائي إلى هذه الرواية الأولى. نحن ما انتخبنا لكم فد رواية اللي هي من أهم الروايات، ماذا في باب شنو؟ في باب وجوب خمس، وجوب الخمس في أرباح المكاسب. هسه انظروا هاي الأهم ما هو حالها، انظروا إلي اللي من حيث السند تعد من الصحيح الأعلى بتعبيرهم. أعزائي هذه الرواية اللي بعدنا ما قرأناها ولكنه أشرنا إلى سندها، اختلفت الاتجاهات فيها إلى ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول اعتقد أنها مضطربة متناً مخالفة لقواعد وأصول المذهب، ومن هنا أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا بين من جزم بعدم الصدور وبين من توقف ماذا؟ في الصدور. تقول مولانا على أي أساس تتوقف في الصدور أو تجزم بعدم الصدور مع أن الرواية ما هي؟ ها؟ صحيحة السند. هذا خير دليل لي أنه إذن هؤلاء الأعلام مو دائما كان مسلكهم ماذا؟ مسلكهم سندي، وإنما في بعض الأحيان من ضيق الخناع كانوا يلتفتون يذهبون إلى ماذا؟ ها؟ إلى مسلكي واتجاهي جمع القرائن. وحاولت أنه أنقل للأعزة كلماتي كبار الفقهاء، وإلا تابعيهم ومن يقلدهم ويحكي عنهم كثيرين، ولكنه أنا همي وين؟ كبار الفقهاء. المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان في المجلد الرابع أعزائي صفحة 310 إلى 316، إن شاء الله الإخوة اللي عندهم هذا الكتاب يراجعوا، هي مؤسسة النشر الإسلامي. يقول قوله وفيما يفضل عن مؤونة السنة. إذن بحثنا أين؟ في أرباح المكاسب. يأتي إلى صفحة 315 يقول وهذه مكاتبة طويلة وفيها أحكام كثيرة مخالفة للمذهب. التفتوا جيدا، ولانا صحيحة السند يعني هو هذا المذهب. يقول لا 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 لا، أكو مسلمات في المذهب إذا خالفتها نضرب بها ماذا؟ عرض الجدار، وإن كانت ماذا؟ صحيحة السند. بعد هذا منهج سندي لو منهج جمع القرائن. ها. قال وفيها أحكام كثيرة أولا مخالفة للمذهب أولا مع اضطراب وقصور عن دلالتها أو في دلالتها. شو يعني اضطراب؟ إمام ده يتكلم. يقول لا، لابد أن نعرف لغة الإمام. لغة الإمام واقعا يتكلم بهاللغة. أنت الآن لو تأتي رسالة من أي فيها بعض الكلمات اللي مو مناسبة للعلماء أو مو مناسبة لأصحاب الشأن، بمجرد تقراها تقول يقينا هذه مو صادره من فلان. على اي اساس تقول مولانا جايب الخبر جايب الرساله ثقه؟ يقول نعم، ولكن انا اعرف اسلوب الامام. لعدم ذكر الخمس يذكر جمله من الموارد اللي انا ما اريد اشير اليها، وعلى هذا الاساس يقول وبالجمله صفحه 316 وبالجمله هذا الخبر مضطرب بحيث لا يمكن الاستدلال به على شيء. نقطه خلوا ذهنك يمين، وعند فد جمله في مساله ارباح الخمس في ارباح المكاسب، هاي الجمله هم ما تخلوها في اذهانكم حتى بكره لا تتهمونا. يقول والمسألة من المشكلات. لا تصور واضح بابا الارتكاز المتشرعية الإجماع، لا 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 صحيح، هذا كله من الناحية العملية هكذا، ولكنه من الناحية النظرية والاستدلال النظري فقيه كالمقدس الأردبيل يقول ماذا؟ والمسألة من المشكلات. ولا يقول أحد قائل إذا كانت المسألة واضحة، هل يوجد أحد يقول وجوب الصوم من المشكلات مثلا، وجوب الحج من المشكلات مثلا؟ هذا مورد أعزائي من القدماء. ومن وكذلك ما ورد في المدارك أعزائي للعاملي الفقيه المحقق العاملي المجلد الخامس صفحة 383 هذه عبارته هناك، يقول وأما رواية علي بن مهزيار فهي معتبرة السند لكنها متروكة الظاهر. هذه من قبيل الإعراض. ماذا؟ هنا أنا هم ما شنو؟ ها؟ إذن مو إعراض السند صحيح، ولكن إعراض عن ماذا؟ عن المضمون. خب هذا ماذا يكشف؟ اسمحوا لي أتقدم شوي في البحث. هذا ماذا يكشف؟ يكشف أن هذه المسألة مرتبة، أن هذه الرواية واقعا واضحة لو مو واضحة. هذه عد نقطة قوة في الرواية لو نقطة ضعف في الرواية. ها؟ لا إشكال أنها تشكل عامل قوة لو عامل شنو؟ هذا معنى أسمي قرينة. إذن هذه الكلمات ما أريد أقول أنا أقلد الأردبيلي أقلد صاحب المدارك، لا 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 أبدا، لكن بيني وبين الله هذول ما كانوا مجموعة من الناس العوام وعموم الناس عندما يصلون إلى رواية ويقولون فيها هذا الكلام، هذا عامل قوة قرينة قوة وقرينة ضعف في الرواية. هذا الاتجاه الأول أعزائي. الاتجاه الثاني في هذه الرواية هو الشك في الصدور. الاتجاه الأول هو الإعراض، الاتجاه الثاني هو ماذا؟ هو الشك في الصدور، بل الجزم ماذا؟ بعدم الصدور. من الأعلام المعاصرين الذي أشار إلى هذا المعنى سيد الميلاني. طبعا أعزائي فليكن لعلم الإخوة، سيد محمد هادي الميلاني يعد من كبار الفقهاء المعاصر، من كبار الفقهاء ومن المحققين الكبار الذي كان يرجحه الكثير على أعلام عصره، ولكنه لأسباب لا أعلم هسه، ولكن لعله منها أنه استقر في مشهد، ومشهد مو مركز الحوزات العلمية، فلهذا المرجعية العامة ما انتهت إليه، وإلا لعله لو كان في مكان آخر لعله انتهت إليه المرجعية العامة. هناك في كتاب عند محاضرات في فقه الإمامية كتاب الخمس في صفحة 93 هذه عبارته أعزائي، يقول والحاصل أن الصحيحة، وهي العبارة هماتينا خطيرة أيضا، بعد أن لم يعتمد عليها أصحابنا من السلف والخلف. عجيب. إذن مو أنه والله فقط يقول بأنها متروكة الظاهر سيد العاملي، وإنما يقول سيد الميلاني ماذا يقول؟ يقول بعد، ها، بعد أن لم يعمل يعتمد عليها أصحابنا من السلف والخلف، فظاهرها غير مراد، مضافا إلى ما في متنها من أنحاء الاضطراب المانع من الوثوق ماذا؟ بالصدور. التفت جيدا، التفتوا جيدا. إذا مبدأ سيد الميلاني ما هو؟ الصحة والضعف في السند، لو الوثوق في الصدور وعدم الوثوق، والوثوق بالصدور وعدمه غير الحجية وعدمها. هذا يقوم على أساس جمع القرائن. إذن من الأعلام المعاصرين أيضا اللي أيضا يمكن الإشارة إليهم، الذي يختار نفسه هذا المنهج مبنى جمع القرائن، هو ماذا؟ السيد الميلاني. هسه كلمات الآخرين إن شاء الله تأتي، والحمد لله.